وعلى الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم سلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام ابن جعفر الغريب المظلوم المسموم. لعن الله من ظلمه وشدد عليه العذاب الأليم. اعطف على الكرخ من بغداد وابك بها كرزا. رزقنا الله وإياكم الوصول. اعطف على الكرخ من بغداد وابك بها كنزا لعلم رسول الله مخزونا باب الحوائج، باب الحوائج، باب الله والسبب الموصول بالله، غوث مستغيثين الكاظم الغيظ عمن كان مقترفا ذنبا ومن عم بالحسنى مسيما. يا ابن النبي كم أظهرت معجزة في السجن أزعجت فيها الريت هارونا، يا وكم بك الله عافى ولكن شافى مريضا وأغنى فيك مسكينا. لم يلهك السجن عن هدي وعن نسك إذ لا تزال بذكر الله مفتونا، يا وكم أسروا بزاد ما أطعموك به ثم أعداء قاطبة ما حال نعشنه الأعداء حمامي الأربعة وتبجي الحالة العيد وصلت ليمان صارخ من سمع ذاك النداء وقال خبروني الصاير ضاق برحب الفضاء قال جيبوها بعجل لي ترى الزلزل الكار هذا من بيت النبوة البيدهم حتم القضاء وجهز الشيخ العشيرة بالمعزة بردهم 20,000 جسم بن جعفر كفنا وصاح للمحشيم يا شيعة إمامكم قوم احملوا قامت الشيعة بضجة للسرير معرضة وما حلا مشية الشيعة من وراء نعش الإمام كاشفين الروس جملة من الشرى سود الأعلى والنساء نشرت شعرها والزلم تلطم لها ولا حد غمضا وعن غريب الغابرية وين راحت شيعته كان حضر قبل ما يدوس العوادي جثته وعاينا وزينب تنخي ظلت على حر الصعيد مرضبا
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. خلال هذه الآية المباركة الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يكون حديثنا من خلال هذه الآية في نقطتين. النقطة الأولى في بيان صفات الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، والنقطة الثانية في بيان بعض كلماته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. نأتي أولا إلى النقطة الأولى وهي بيان صفات الإمام الكاظم من خلال الآية المباركة الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شنو علاقة هذه الآية وما تضمنته من الصفات بشخصية الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه؟ الآيات القرآنية التي تتعلق بأهل البيت عليهم السلام والتي تتعلق بصفات أهل البيت عليهم السلام ومقاماتهم، تلك الآيات القرآنية على نحوين. النحو الأول، تأتي الآيات القرآنية بالنسبة إلى صفات أهل البيت على نحو التطبيق، والنحو الثاني، تأتي الآيات القرآنية بالنسبة إلى أهل البيت على نحو التحديد. إيش معنى على نحو التطبيق؟ إيش معنى على نحو التحديد؟ شلون أن بعض الآيات القرآنية تتعلق بأهل البيت على نحو التطبيق؟ شلون أن بعض الآيات القرآنية تتعلق بأهل البيت على نحو التحديد؟ لاحظ مثلا عندما تقرأ من جملة الآيات القرآنية التي تعلقت بأهل البيت وتحدثت عن صفاتهم ومقاماتهم آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه آية تتحدث عن صفات أهل البيت وتتحدث عن مقام من مقامات أهل البيت. هذه الآية هل هي مرتبطة بأهل البيت على نحو التحديد أم هي مرتبطة بأهل البيت على نحو التطبيق؟ يعني هذه الآية هل هي في مقام تحديد خصوصية لأهل البيت عليهم السلام أم هي في مقام تطبيق معاني تشملهم وتشمل غيرهم؟ الآية في مقام ماذا؟ في مقام بيان حصر الخصوصية وتحديد الخصوصية بأهل البيت، أم أن الآية في مقام تطبيق خصوصيات معينة على أهل البيت تشملهم وتشمل غيرهم؟ علماءنا يقولوا لا، آية التطهير متعلقة بأهل البيت على نحو الحصر والتحديد. يعني ما يمكن يجي إنسان يقول هذه الآية تشمل أهل البيت وتشمل غيرهم. ليش ما يمكن؟ لأنها واردة على نحو التحديد وعلى نحو الحصر. آية التطهير تحدد الخصوصية في آل محمد عليه السلام. لذلك تشوف نزاع طائل بين علمائنا في آية أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. علماؤنا يختلفون، يقولون هل هنا عنوان أولي الأمر يشمل أهل البيت ويشمل غيرهم أيضا من العلماء، أم لا عنوان أهل الأمر مختص بآل محمد عليهم السلام؟ هل هذه الآية واردة على نحو التحديد أم على نحو التطبيق؟ وهل خلاف تأتي ثمرته ويظهر أين في مسألة ولاية الفقيه؟ من يقول بأن الآية تشمل أهل البيت وتشمل غيرهم، وأن هذه الآية إنما وردت فيهم على سبيل التطبيق وليس على سبيل التحديد، يقول الآية تشمل أهل البيت تشمل غيرهم، فيثبت بأن للعلماء ولاية يعبر عنها بولاية الفقيه. يجي قسم آخر من علمائنا يقول لا، الآية وردت في أهل البيت على نحو التحديد، الآية طاعة أولي الأمر هذه خصوصية محصورة ومحددة بآل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال، فالآيات القرآنية التي تتحدث عن صفات أهل البيت وتتحدث عن مقامات أهل البيت تارة تأتي على نحو التحليل لتحدد خصوصية لهم لا تشمل غيرهم، كآية التطهير، كآية الولاية، كبقية بعض الآيات الأخرى. وتأتي بعض الآيات القرآنية على نحو التطبيق لتطبيق خصوصيات معينة تشمل أهل البيت وتشمل غيرهم، يأتي القرآن ليطبقها على آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. لما نجي إلى الآية القرآنية الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذه الآية لما نتراجع سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام، لما نتراجع سيرة الإمام الحسن، لما نتراجع سيرة الإمام الكاظم، دائما ما تجد الأئمة يستشهدون بهذه الآية بالنسبة لأنفسهم، الآية مرتبطة بهم على نحو التحديد أم لا تشمل غيرهم؟ فهي مرتبطة بهم على نحو التطبيق. قولوا لا، علماءنا مثل هذه الآية مرتبطة بهم على نحو التطبيق، تشملهم وتشمل غيرهم، ولكن أوضح مصاديقها وأجلى أفرادها الذين تنطبق عليهم هم آل بيت محمد عليهم السلام. وفعلا لما تجي تقف عند هذه الآية والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وتربط بين هذه الآية وبين صفات سيدنا ومولانا باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، تجد بأن الإمام الكاظم من أوضح مصاديق هذه الآية. فلاحظ الآية تعرضت إلى كم صفة؟ الآية تعرضت إلى أربع صفات. صفة الأولى الذين ينفقون في السراء والضراء، الصفة. الصفة الثانية الكاظمين الغيظ. الصفة الثالثة العافين عن الناس. الصفة الرابعة والله يحب المحسنين، صفة الإحسان. أربع صفات، أنت تعال راجع سيرة الإمام الكاظم وطبق هذه الصفات على سيرته لتجد بأن الإمام الكاظم أوضح مصداق للآية. تعال، الصفة الأولى الإنفاق في السراء والضراء. السراء والضراء يعني ماذا؟ يعني الرخاء والشدة. الإنفاق في حالتي الرخاء والشدة. لما نجي إلى هذه الصفة عند موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، اقرأ أنت حتى كتب أبناء العامة، لما نجي تفتح كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي وتراجع غيره أيضا من كتب السنة أو الشيعة، أكو ظاهرة موجودة في حياة الإمام الكاظم عليه السلام أو مصطلح في حياة الإمام الكاظم، وهو صرات موسى أو صرار موسى. شلون يعني صرار موسى؟ يعني تاريخ ينقل بأن الإمام الكاظم عليه السلام كان إذا أقبل الليل المظلم حمل صرار الدراهم والدنانير، وكانت صراره ما بين 200 دينار إلى 400 دينار، فكان يدور على بيوت الفقراء والضعفاء والمحتاجين في المدينة وفي بغداد وفي غيرها من المناطق التي حل بها، وبالخصوص المدينة. كان الإمام يوزع تلك الصرار، صرار الدراهم، فاشتهرت بصرار موسى. كان الإمام إذا أحد أساء إليه ماذا يفعل معه؟ الإمام كان يأمر بأن ترسل إليه صر من صرات الدراهم والدنانير، فاشتهرت هذه المأثرة، هذه المنقبة بصرار موسى. لذلك وردت الكلمة المأثورة، تلاحظها في الكتب التاريخية: عجبا لمن جاءته صرار موسى وهو يشتكي الفقر والقلة. صرار موسى ما هي؟ صرار مولانا وسيدنا باب الحوائج عليه السلام. عجبا لمن جاءته صرار موسى، أم هذه الكلمة والمأثورة ينقلها الخطيب البغدادي في تاريخه: عجبا لمن جاءته صرار موسى وهو يشتكي الفقر والقلة. كان يحمل الصرار صرار الدراهم والدنانير بأبي وأمي، ويدور بها على بيوت الفقراء بيتا بيتا. هذه صفة. صفة ثانية: والكاظمين الغيب. وواضح الربط بين لقب الكاظم وبين قول القرآن والكاظمين الغيظ. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وكيف كان كظمه لغيظه وتسامحه عن المسيئين. لما تقرأ سيرة الإمام تجد صور رائعة وجلية في سيرته المباركة. أكو واحد عمري من أحفاد عمر بن الخطاب، هذا كان إذا رأى الإمام يشتمه ويسبه، ويشتم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. دول أصحاب الإمام عليه السلام ما تحملوا، مرة مرتين ثلاث أربع جاءوا للإمام يستأذنونه في قتل الرجل. طبعا هذا التصرف منهم تصرف أدبي مو تصرف شرعي، لأن المسألة الشرعية تقول: من سب النبي أو الإمام أو السيدة الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها يجب قتله ولا يجب استئذان الحاكم الشرعي. الإنسان الذي طبعا بشروط متعددة في مظانها تذكر: ساب النبي، ساب الإمام، الذي يشتم ويسب الصديقة الشهيدة دمه مهدور، دمه حلال، ولا يجب استئذان الحاكم الشرعي في قتله. هذه فتوى الفقهاء، وعليها فتوى سيدنا وإمامنا زعيم الحوزة العلمية السيد الخوئي على الله مقامه: من شتم النبي أو شتم الإمام أو شتم الزهراء وجب قتله ولا يجب استئذان الحاكم الشرعي بشروط معينة مذكورة في مظانها. على كل حال هؤلاء، وهذا طبعا مستفاد من الروايات، هذا الحكم أو هذه الفتوى مستفادة من روايات أهل البيت. هشام بن سالم يقول: دخلت على الإمام الصادق عليه السلام، قلت له: ما تقول في رجل سبابة لعلي، رجل يشتم أمير المؤمنين ويسبه؟ قال: والله دمه حلال. الذي يشتم عليا ويسب عليا دمه حلال، وبين الإمام بأن دمه مهدور. على كل حال هؤلاء استأذنوا من الإمام في قتل الرجل، فكان تصرفهم ما ينطلق من موقع فراغ، كان التصرف ينطلق من موقع الفتوى الشرعية والحكم الشرعي. الإمام الكاظم عليه السلام قال لا، قال لهم دعوه أنا أتصرف معه. سأل الإمام هذا الرجل العمري أين يسكن، أين مكانه؟ قيل له بأن لديه بستان في ناحية من نواحي المدينة وهو يذهب إليه في كل يوم. تقول الرواية فأقبل الإمام عليه السلام على دابته إلى أن وصل إلى البستان، دخل البستان وصار يطأ الزرع بالدابة. التفت إليه العمري من بعيد قال له لا تطأ زرعنا بحمارك لتفسد علينا زرعنا. قول الرواية الإمام الكاظم لم يلتفت إليه أبدا وواصل مسيره إلى أن وصل بجانب الرجل، نزل من على الدابة، جلس بجانبه، سلم عليه، رد عليه السلام، قال له كم أنفقت على زرعك هذا؟ قال أنفقت عليه 100 دينار. قال وكم ترجو من؟ قال أرجو منه مئة دينار. تقول الرواية فمد الإمام الكاظم يده إلى جيبه وأخرج صرة من الدنانير فيها 300 دينار، قال خذها، هذه 100 دينار التي أنفقتها على زرعك، وهذه 100 دينار أخرى التي ترجوها من زرعك، وهذه 100 دينار ثالثة لك ولعيالك، وهذا الزرع لك، لا نطلب منك، لا نطلب بك، لا نطلب منه شيئا. وقام الإمام الكاظم من عنده وأقبل إلى مسجد جده المصطفى. تقول الرواية ما أقبل الإمام إلا والعمري واقفا على باب المسجد، لما رأى الإمام أقبل إليه انحنى على يديه الكريمتين، صار يقبلهما وهو يبكي ويقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. التفتوا إليه قالوا بالأمس كنت تشتمه، بالأمس كنت تسبه، بالأمس كنت تهينه. فصار يحدثهم ويحدثهم بفضائل موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. هذه صورة من الصور الرائعة لحلم الإمام وتغاضيه عن المسيئين صلوات الله وسلامه عليه وعن عفوه عنهم. وصار هذا الرجل العمري الذي كان من أعداء أعداء الإمام والذي كان مهدور الحياة ومهدور الدم، صار ببركة تعامل الإمام عليه السلام من خيرة أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه القصة الرائعة أو المثال الرائع يحدثنا عن صفتين من الصفات التي تعرضت لها الآية القرآنية، كظم الغيظ والعفو عن الناس، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. صفة رابعة صفة الإحسان. شنو المراد من الإحسان؟ والله يحب المحسنين، كظم الغيظ أليس إحسانا؟ هو إحسان. العفو عن الناس أليس إحسانا؟ هم إحسان. الإنفاق في السراء والضراء أليس إحسانا؟ هم إحسان. كليش إذن الآية قالت الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ثم قالت والله يحب المحسنين؟ الإنفاق إحسان، كظم الغيظ إحسان، العفو عن الناس إحسان، بعد ليش هذه الصفة الرابعة بوحدها والله يحب المحسنين؟ يقولون الإحسان هو وضع الشيء في موضعه اللائق. الآية تريد أن تنبه بأن الإنفاق لا يكون في كل الأحيان إحسانا، وكظم الغيظ لا يكون في كل الأحيان إحسانا، والعفو عن المسيء لا يكون يكون في كل الأحيان إحسانا. شلون يعني؟ يعني هذه الصفات لا بد أن تخضع للموازين الشرعية والموازين التي قننها أهل البيت عليهم السلام. يجي إنسان يصرف الأموال إلى حد البذخ، إلى حد الإسراف، إلى حد الإتلاف، هذا ما يقال له بأنه عنده صفة ممدوحة صفة الإنفاق، هذا يقال له إنسان مسرف. يجيك إنسان مثلاً يكظم غيظه ويكظم غضبه في جميع الأحيان، بعض الأحيان ما يكون كظم الغيظ محبب، متى مثلاً؟ شوف إنسان يشتم دينه وتشتم عقيدته ويتعرضون ويهينون عقيدته ومبادئه، قال أنا شلي من دعوة، أنا مأمور بالإغضاء عن مثل هؤلاء، لا هذا مو من كظم الغيظ، هذا ليس من كظم الغيظ، من أغضب في الله فلم يغضب، وردت الرواية فهو حمار، من أغضب في الله فلم يغضب فهو حمار، الذي يطعن في دينه ويطعن في عقيدته ويطعن في مبادئه مع ذلك يقول خلني أكظم غيظي. لا يا أخي، هنا مو صفة كظم غيظ ممدوحة، صفة كظم الغيظ بوضعها في الموضع اللائق بها، عندما تتعرض عقيدتك مبادئك دينك إلى الشتم والطعن والإهانة، وتقول هذا من باب كظم الغيظ، لا، كظم الغيظ وضعه في موضعه اللائق، وهذا ليس موضعا لائقا بكظم الغيظ، من أغضب في الله فلم يغضب فهو حمار. وضع الأشياء في موضعها اللائق هو عبارة عن الإحسان، الإنفاق في موضعه اللائق إحسان، كظم الغيظ في موضعه اللائق إحسان، العفو عن الناس في موضعه اللائق إحسان. يجيك إنسان جرثومة فساد في المجتمع، أو يجيك إنسان مثلا لا يتعامل مع الناس إلا بالجرائم البشعة، يسيء إلى إنسان يقول أنا أعفو عنه مثلا، إذا كان هذا جرثومة فساد لا يقطع دابرها إلا مثلا بإجراءات معينة، ما يصير العفو عنه في ذلك المورد، ماذا؟ من مصاديق العفو عن الناس الممدوحة، يصير من المصاديق المذمومة، لأن العفو عن الناس يجب أن يكون في موضعه اللائق كما بين لنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك انت لما نجي إلى سيرة الإمام الكاظم عليه السلام، وهو كاظم الغيظ والمغضي عن المسيئين، شوف الإمام الكاظم كظم غيظه عن مثل هارون الرشيد، كظم غيظه عن خلفاء بني العباس، أبدا، الإمام كان يواجههم وكان يقف منهم مواقفه الصريحة، ما قال والله هؤلاء أساءوا أخطأوا دعني أكظم غيظي، لأن كظم الغيظ في هذا المورد لا يضعه الإمام في موضعه اللائق فلا يعد إحسانا، لذلك وقف الإمام منهم مواقفه الواضحة، وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه لئن أسقط من على شاهق ويتقطع جسدي قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى عملا لهم أو أضع رجلا على بساط رجل منهم. الإمام في نفس الوقت الذي كان يكظم غيظه عن غير هؤلاء كان مع هؤلاء يتعامل معهم بشدة ويتعامل معهم بقسوة، لأن كظم الغيظ عن هؤلاء ليس في موضعه اللائق. فهذه الصفات تجلت بوضوح في سيرته صلوات الله وسلامه عليه. نجي إلى النقطة الثانية نتعرض لها باختصار، وهي بيان بعض كلماته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. ورد عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قال: أبلغ خيرا وقل خيرا ولا تكن إمعة. يقول السامع: فسألته: وما الإن معه؟ قال: لا تقل أنا مع الناس، ولا تقل أكون كما كان الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما هما نجدان، نجد خير ونجد شر، فلا يكن نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. إمام الكاظم عليه السلام يركز على ظاهرة اجتماعية مهمة، وهي ظاهرة الإمعة وظاهرة الخوض مع الناس فيما يخوضون، من غير التفات إلى الموازين الشرعية، ومن غير التفات إلى الضوابط الشرعية. الإمام عليه السلام يقول: أبلغ خيرا وقل خيرا ولا تكن إمعة. شلون يعني إمعة؟ أن تقول أنا مع الناس، أو أكون كما كان الناس. يقول الإمام عليه السلام: أن تقول أنا مع الناس، وأن تكون تصرفاتك تصرفات معينة لأن الناس يتصرفون بها، أو أن تكون مثلا ممارساتك العملية ممارسات معينة لأن الناس يمارسونها. الإمام يقول: لا، ليس هذا أمرا محمودا، لا تكن إمعة. أنا الضابط والميزان في ممارساتي وأفعالي وأموري ليس هو الناس وما عليه الناس. أكو أشياء وضع الشارع لها موازين، وضع الشارع لها مقاييس، وضع الشارع لها ضوابط. مو تقول أنا مع الناس حتى وإن كان الناس على خلاف الضابط الشرعي، حتى وإن كان الناس على خلاف الميزان الشرعي. كل شيء أهل البيت عليهم السلام وضعوا له ميزانا، وضعوا له مقياسا، وضعوا له ضابطا. أنت وظيفتك الشرعية أن تسير بحسب الضابط الشرعي، بحسب الميزان الشرعي، وإن كان جميع الناس يخالفون الميزان الشرعي. لذلك الإمام نبه على ذلك بقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: إنما هما نجدان. نجدان يعني طريقان، نجد خير، طريق خير، وطريق شر، فلا يكن نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. مو لأن الناس سلكوا طريق الشر أسلك معهم، وإن كان ذلك على حساب طريق الخير، وإن كان ذلك على حساب الضوابط الشرعية. مسألة أن الناس سلكوا سلوكا معينا ليس حجة شرعية، مسألة أن الناس مارسوا أمرا معينا ليس حجة شرعية، مسألة أن الناس أكثرهم مع الاتجاه المعين ليس حجة شرعية. يا كمال، إذا سلك الناس واديا وسلك علي بن أبي طالب واديا فاسلك أينما سلك علي بن أبي طالب. الضابط الشرعي والمقياس الشرعي والميزان الشرعي حدده لنا أهل البيت عليهم السلام، فيجب أن يكون سيرنا وسيرتنا وعملنا وممارساتنا على طبق الضوابط، على طبق الضوابط الشرعية والموازين الشرعية، لا على طبق ما يراه الناس، ولا على طبق ما اشتهر عند الناس. هذا من الخطأ في التعامل. هذه رواية عن الإمام عليه السلام. رواية ثانية وأكتفي بها عن الإمام الكاظم عليه السلام، قال: وجدت علم الناس في أربع. العلم، العلم الحقيقي، العلم الذي يريده أهل البيت عليه السلام عليهم السلام، يقول الإمام الكاظم: وجدته في أربع. ما هي الأربع؟ الأولى أن تعرف ربك، والثانية أن تعرف ما صنع بك، والثالثة أن تعرف ما يريد منك، والرابعة وهي المهمة أن تعرف ماذا يخرجك عن دينك، أو أن تعرف ما الذي يخرجك عن دينك. شوف لاحظ الإمام عليه السلام الإمام الكاظم يقول العلم قوام العلم بأربعة أمور. الأمر الأول أن تعرف ربك، لأن معرفة الرب هي الركن الأساس في حياة الإنسان وفي سعادة حياة الإنسان وفي استقامة حياة الإنسان. وهذا أمر واضح. أنت بمقارنة سريعة بين الأشخاص الذين يعيشون معرفة الله وبين الأشخاص البعيدين عن معرفة الله، تعرف شنو أثر المعرفة في حياة الإنسان. شوف الإنسان البعيد عن معرفة الله شلون ممارسات العبادية، شلون صلاته، شلون أفعاله، شلون معاملاته، كلها معاملات غير محمودة، وممارساته مليئة بالكسل، مليئة بالخمول، مليئة بالبعد عن الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الصلاة يأخذه الكسل، إذا أراد الصيام يأخذه الخمول، إذا أراد أن يقوم بالنوافل أخذه الملل، وهكذا. المنشأ إيه؟ المنشأ قلة المعرفة بالله سبحانه وتعالى. لكن تعال في المقابل إلى الذين حملوا معرفة الله، وإلى الذين عرفوا الله وتعلقوا به صلوات الله وسلامه عليهم، شوف هالمعرفة شنو تركت من أثر على حياتهم، كيف تعلقوا بالله وارتبطوا به سبحانه وتعالى. إذن معرفة الرب واضح أنها علم مهم، لذلك ركز عليه الإمام الكاظم. ثانيا معرفة ما صنع به الإنسان. عندما يعرف ما صنع به ربه، معرفة ما صنع به تترك أثرا إيجابيا قويا في حياة الإنسان، يبعث الإنسان نحو عبادة الله ونحو شكر الله بما يناسب نعمه ونعمه وعطاياه سبحانه وتعالى. هذا ثانيا، أنا أتعرض باختصار ليس إلا. ثالثا أن تعرف ما يريد منك. ماذا يريد مني ربي وقد خلقني؟ أنا الآن إنسان مخلوق، الله سبحانه وتعالى خلقني وأوجدني في هذه الحياة، ماذا يريد مني؟ لماذا خلقني؟ لماذا أوجدني؟ من أنا؟ وأنا أحقر مخلوقاته، وأنا أذل مخلوقاته، وأنا أصغر مخلوقاته. لماذا خلقني؟ لماذا أوجدني؟ ماذا يريد مني ربي؟ ما هي الضوابط، الموازين، القوانين التي يريد مني أن أسير على وفقها وعلى طبقها سبحانه وتعالى؟ هذا علم يحتاج إليه الإنسان. العلم الرابع الذي ركز عليه الإمام الكاظم أن تعرف ما الذي يخرجك عن دينك. وهذا أمر مهم، أمر مهم للإنسان، خصوصا في زمن التيارات الفكرية المنحرفة وفي زمن الهجمات المتتالية على العقيدة، على السلوك، على ممارساتنا، على عاداتنا، على تقاليدنا. يتأكد هذا العلم الذي أشار إليه الإمام الكاظم، أن تعرف ما الذي يخرجك عن دينك. أنا الآن أعيش في هذا العالم المليء بالأحداث، المليء بالتطورات، المليء بالمظاهر والعادات المتعددة. لابد الإنسان يكون عنده وعي للمحيط الذي يعيش فيه، لابد أن يكون للإنسان وعي لما يدور حوله من أفكار، من ممارسات، من عادات، من تقاليد. هذه الأمور هل تخرجني عن ديني أم لا تخرجني عن ديني؟ معرفة ما يخرجك عن الدين أمر يركز عليه الإمام الكاظم عليه السلام. في عصر التطورات، في عصر التيارات الفكرية المنحرفة، لا بد للإنسان أن يضع الحروف على النقاط، ويقول أنا شلي دعوة، شنو إلي شغل، هذه مو وظيفتك. وظيفتك أن تعي ما حولك من أحداث، من مظاهر، من عادات، من أفكار، حتى تعلم بأن هذه الأمور تخرجك عن دينك أم لا تخرجك عن دينك؟ هذه الأمور تضر بعقيدتك أم لا تضر بعقيدتك؟ هذه الأمور تضر بعاداتك أم لا تضر بعاداتك؟ هذا علم مهم يركز عليه الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. الإمام باب الحرام. الإمام الحنابلة وهو من هو يقول ما قصدت قبر موسى بن جعفر في حاجة إلا وقضيت، قبره مقصد الحاجات وقبته الشريفة عندها استجابة الدعوات. لذلك لما تمر علينا هذه الذكرى وإذا قلوبنا متلهفة لزيارة باب الحوائج، قلوبنا متلهفة للوقوف عند ذلك الضريح الطاهر، قلوبنا متلهفة للثم تلك العتبات الشريفة الطاهرة الزكية. والليلة ليلة الزيارة، ليلة الزيارة لباب الحوائج، خلونا شوية بقلوبنا نروح عند ذلك الضريح الطاهر. ترى والله قلوب مشتاقة، والله قلوب متلهفة، خلنا نروح بقلوبنا شوية عند ذلك الضريح الطاهر. أنا الآن أذهب معك عند قبر الإمام وأقرأ عليك الزيارة، زيارة الإمام، وأريد منك أن تقرأ كما أقرأ، ونسلم جميعا على الإمام. يلا يلا بقلوبنا. السلام على صاحب السجدة الطويلة. قول قول قول. السلام على صاحب السجدة الطويلة. مرحبا مرحبا. والضراعات المتصلة. قول قول. والدموع الغزيرة. السلام على المعذبين في السجود وقعر الكلمات. السلام على المعذبين في السجون وقعر المطامير. السلام على ذي الساق بحلق الخيول. قول قول. السلام على صاحب الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. يا الله، وضع الإمام في طامورة السندي بن شاهد، بقي في الطامورة 4 سنوات لا يعرف الليل من النهار. دخل عليه علي بن سويد: سيدي، الشيعة يسألون متى الفرج؟ فلقد طال
وطالت المدة وهم مشتاقون إليه. التفت إليه: أبلغ شيعتي عنا السلام وقل لهم بأن الفرج يوم الجمعة. يا شيعة، على جسر الرصافة ببغداد خرج علي بن سويد، صار يدور على بيوت الشيعة بيتا بيتا يبشرهم بخروج الإمام. يا شيعة، وأما ما كان من أمر إمامنا فلقد لبس له النعيم ثم النقيعة. عظم الله أجورنا وأجوركم، ما إن ذاق منه الإمام قليلا، وإذا بالإمام قد انتفخ بطنه وتغيرت ألوانه، صار يعالج الصوم 3 أيام. يا شيعة، إلى أن كان مثل صباح يوم غد تغيرت ألوانه وصار يخضر تارة ويصفر أخرى، وحيدا غريبا في قيونه وأغلاله، بينما هو كذلك وإذا به قد حان حينا، سكن أنينا، عرق جبينا، مد يديه ورجليه. عظم الله أجوركم، انقطع نفسه، تذلت رقبته، يا رسول الله وفاضت روحه. صح ونادي وإماما، عظم الله أجورنا وأجوركم. لما كان يوم الجمعة أقبل الشيعة إلى جسر بغداد وقد لبسوا الثياب الجديدة، كل يقول لصاحبه: أبرك الأيام عليك بخروج باب الحوائج. يا الله، الشيعة عند باب الجيش، عز عليكم يا شيعة الإمام. تقول الرواية: وإذا بجنازة على لوح من الخشب يحملها 4 من الحمالين بقيودها بأغلالها. يا الله، وضعوها على الجيش، ونادى المنادي: المعذرة يا شيعة، المعذرة يا صاحب الزمان، ألا ومن أراد. الشيعة ينظرون: جنازة من هذه الجنازة؟ تقول الرواية: عظم الله أجوركم. فقام لعينان، أقبل إلى الجنازة: يا زهراء، ورفت جنازة الإمام برجله، فسلب العباء من على وجه الإمام. نظر الشيعة وإذا إمامهم باب الحوائج، فارتفعت الضجة وإماما. سيدا ومصيبتا، يا الله، الشيعة ينظرون: ماذا يصنعون بالجنازة؟ مر طبيب نصراني أمسك به أحدهم، قال له: تعال واكشف لنا ما الخبر. أقبل الطبيب النصراني، أخذ كف الإمام، نظر إليها، فقام من مقامه: ماذا رأيت؟ قال: عظم الله أجورك، فلقد مات مسموما. مثل موسى وارث الرسالة يحب. احملنا اعشه مع الحمال.
قول قول مع الشيخ الاصفهاني ها.
امثل وارث الرسالة يحملنا اعشه مع الحمال. تنوح في غربته عليه.
قول قول قول.
تنوح في غربته عليه خشخشة الحديد في رجليه. تنوح في غربته عليه خشخشة الحديد في رجليه.
يا زهراء
أيذكر الطيب وابن الطيب بأفحش القول فيا للعجب. نور الهدى خبا فأظلم الفضاء. يا ساعد الله إمامنا الرضا. والقلب على الذي أمسى وحيد بالسجن لما انقضى مسمى الرشيد.
قول قول.
والقلب على الذي أمسى وحيد بالسجن لما انقضى مسمى الرشيد.
أريد صوت ها.
على الجسر جابه وبرجلين. على الجسر جابه وبرجلين حديد بالعذاب الفور مسلوب الثياب بالسجن قضى العمر لما انقضى. طاح ركن الدين واسود الفضا.
قول قول.
يوم نادى ذا امام الرب.
امام.
يوم نادى ذا امام الرب. والعجب كل العجب منع العذاب. قطر ببغداد نسألك وندعوك بسيدنا ومولانا باب الحوائج المنصور جعفر. فرج عنا يا الله بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من انصاره واعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق ابائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الاسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين والى موت العلماء الاعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات. نهدي ثواب الفاتحه فاسبقوا.